بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق، ويسبي نساءهم ويغنم أموال ويسبي نساءهم ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض، وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم. فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعه فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبه. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قول الشارح رحمه الله: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه، إلى أن قالوا بيان ذلك. هذا البيان الذي سمعناه هو مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة الجزء الأول صفحة 27 و300، الجزء الأول صفحة 27 و300. وأيضا جاء على هيئة مناظرة، على هيئة مناظرة بين ابن القيم رحمه الله مع بعض علماء أهل الكتاب، كما بينه في كتابه الآخر هداية الحيارة، هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى صفحة 84 و300. والخلاصة في هذا من خلال كلام الشارح ومن خلال كلام ابن القيم رحمة الله عليهما، أن الطعن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم واتهامه بأنه متنبئ كذاب وأنه ليس نبيا صادقا، هذا طعن في الرب سبحانه وتعالى، طعن في أسمائه وصفاته. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ما سمعناه، أنه إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام نبي كذاب كما يقوله بعض الزنادقة ونحوهم، فكيف لهذا المتنبي الكذاب أن يفتري على الله ويكذب على الله، ومع ذلك والله تعالى يؤيده وينصره ويرفع له ذكره ويعني يستأصل أعداءه ويستمر هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذه المئات والمئات السنين. فابن القيم بين ذلك أكثر وقال إما أن الله تعالى لا يعلم ذلك ولم يطلع على ذلك، فهذا وصف الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإما أن الله تعالى اطلع على ذلك وعلم حال هذا المتنبي الكذاب على حد زعمهم، قد علم ذلك، فإما أن يكون قادرا على إهلاكه، إهلاك هذا المتنبي الكذاب، وإما أن يكون ماذا؟ غير قادر. فإن كان قادرا ولم يفعل فهذا يعني ينسب إلى الله تعالى ماذا؟ السفه والظلم. كيف أن سبحانه وتعالى يرى هذا المتنبي الكذاب وقد علم حاله وقادر على إهلاكه ومع ذلك لم يهلكه؟ هذا يعني نسبة لله تعالى، أن ينسب الله تعالى الظلم والسفه، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وإما أنه أن الله تعالى اطلع على ذلك وعلمه لكنه إيش؟ لا يقدر على إهلاكه، وهذا وصف له سبحانه وتعالى بالعجز، والله تعالى منزه عن ذلك. هذا الكلام المتين لا شك له يعني الذي قاله ابن القيم في المناظرة لهذا النصراني أو اليهودي، مرة قال له نصراني مرة قال له يهودي، يعني في 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 قبار إنه في عفوا في في المناظرة قال من علماء الكتاب، لكن في هداية حيارة قال إنه نصراني. بعدما قال ابن القيم هذا التقرير، يقول لما قال هذا التقرير أمام هذا الرجل من أهل الكتاب، والجواب ينطبق سواء كان نصرانيا أو كان إيش أو كان يهوديا، يقول هذا الكلام لما سمعه هذا الكتابي أو هذا النصراني، يقول يعني أخذه يعني ما أخذ الجد، فقال هذا النصراني قال حاشا لله إيش حاشا لله تعالى أن يؤيد المتنبي الكذاب، بل هذا نبي ماذا؟ قال هذا نبي صادق. أمام هذا التقرير وأمام هذا الإلزام قال إن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي إيش؟ نبي صادق، ومن يتبعه فهو من السعداء. بعدما تقرر عند هذا النصراني هذا الأمر، انتقل ابن القيم إلى هذا الجواب. ماذا قال ابن القيم؟ قال ابن القيم يقول قال فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ طيب ما دام أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي صادق وأتباعه السعداء، فما الذي يمنعك من إيش؟ من أن تسلك مسلك هذه السعادة؟ فهذا النصراني أو هذا الكتاب قال كل نبي أتباعه من إيش؟ من السعداء، كل نبي أتباعه من السعداء. فجاء رد ابن القيم بعدها وقال فقلت له إذا أقرأت أنه نبي صادق فقد كفر عليه الصلاة والسلام، فقد كفر من لم يتبعه واستباح دمه وماله وحكم له بالنار، فإن صدقته إن صدقه في ذلك يجب عليه ماذا؟ نعم يجب عليه يتبعه. يقول فإن صدقته وجب عليك اتباعه، وإن كذبته فكذبته في ذلك لم يكن نبيا، إن كذبته في ذلك لم يكن نبيا، فكيف يكون ماذا؟ كيف يكون أتباعهم ماذا؟ سعداء. فبهت الذي كفر. هذا بعض كلام القيم رحمه الله في مناظرته لهذا الكتاب كما جاء في هداية الحيارة. وعلى كل أيها الأخوة الكرام، مع هذا التصنط النصراني ويعني هذا يعني عن جهية النصارى سواء كان باللسان أو بالسنان، الواجب علينا نحن أهل الإسلام أن نعتز بهذا الدين وأن نوقن يقينا لا شك فيه أن الله تعالى أكرمنا بهذا الدين، وأن هذا الدين هو الناسخ للأديان الأخرى، وكما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. أما الدين النصراني على سبيل الخصوص فهو دين كما لا يخفى عليكم دين محرف ومبدل، وقبل هذا وأشد من ذلك أن هذا الدين تأباه العقول وتأباه الفطر، وتجد في هذا الدين من الاختلاف والتفرق ما لا يحصى. وكما قال أو كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله في جواب الصحيح أنه لو اجتمع 10 من النصارى لافترقوا على 11 قولا من كثرة الاختلاف والتفرق فيما بينهم. فعلى المسلم أن يعتز بهذا الدين وأن ينظر للنصارى النظرة التي فيها العلم والعدل، وأن يعرف أن هذا الدين محرف مبدل، ولا ننخدع بما هم عليه من تقنية أو من تسلط، فالحق أبلج. هذا مما يعني ينبغي أن يكون واضحا بينا. ولهذا يعني كان ابن حزم رحمه الله في الفصل يقول عن النصارى، يقول هؤلاء النصارى مسبة على بني آدم، بلغة العصر مسبة على الإنسانية، نعم، بما فيه هذا الدين من التحريف والتبديل ومخالفة العقول والفطر، والله المستعان. طيب، الكلام الذي بعده إلى أن قال عندك هنا: حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المؤمنون. هذا النقل من قول حتى إن الكفار يعلمون ذلك إلى ما وقع عند أخونا القارئ، هذا كله مأخوذ من مداج السالكين لابن القيم الجزء الثالث صفحة 68 و400. والكلام في هذا بين واضح. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا كاذبا لا أهلكه الله تعالى، كما يقع الهلاك دائما وأبدا لكل متنبئ كذاب. أنت انظر إلى التاريخ تجد أن المتنبئين الكذاب، بدءا بمسيلم الكذاب إلى أن تصل من المعاصرين إلى من يسمى برشاد خليفة، تجد هؤلاء المتنبئون الكذابون سرعان ما يهلكهم الله سبحانه وتعالى. وهذه من رحمة الله تعالى أن المتنبئ الكذاب لا يمكث طويلا، كما مر بنا في الدرس الماضي لما جاء الكلام عن الملك النصراني ومن معه من إيش القساوسة. هذا متقرر عند أهل الإسلام، متقرر عند إيش؟ عند أهل الكتاب. فهذا مما ينبغي أن يكون واضحا جليا. ولهذا كما تلحظ الآن لما تنظر مثلا مسيلمة، تنظر مثلا إلى القدياني وغيره من الزنادقة الأفاكون الكذابون، تجد أن الله تعالى سرعان ما يهلكهم وتكون الدائر عليهم، ولله الحمد والمنة. إلى أن قال هنا في قوله تعالى: أم يقولون ترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. هنا كلام القيم، يعني هو يريد أن يقرر أن الجملة التي بعد هذه الآية هي جملة ماذا؟ مستأنفة. يعني الآية الكريمة: أم يقولون ترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، ثم تأتي الجملة المستأنفة وهي: ويمحو الله الباطل ويحق الحق. فالواو هنا واو استئنافية، وليست ماذا؟ وليست واو إيش؟ وليست واو العطف، وليست واو العطف. لأنه لو كانت واو العطف من جهة لا من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى، من جهة المعنى فالله تعالى يمحو الباطل، أليس كذلك؟ والأمر الثاني أنه لو كانت الواو واو عطف فصارت بماذا؟ حيث تكون من جهة الإعراب. نعم، لاحظنا: فإن يشأ الله يختم، الفعل هنا ماذا؟ مجزوم. فلو كانت يعني لو كان معطوفا لأتى الفعل إيش؟ لأتى الفعل مجزوما، وليس الأمر كذلك. ولهذا لاحظ قال تعالى: ويمحو الله الباطل، قال إيش؟ ويحق. ولو كان مجزوما قال إيش؟ نعم، طيب صل لا صار مجزوم، صل إيش؟ ويحق، لأن الالتقاء إيش؟ الالتقاء الساكنين. طيب، قال الشيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة، قال قوله تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق، قال: هذا كلام مستأنف ليس داخلا في جواب الشرط، ولو كان معطوفا على جواب الشرط لقال: ويحق الحق بالكسر لالتقاء الساكنين، كما قال في قول تعالى: قم الليل. فلما قال: ويحق الحق بالضم، دل على أنه جملة مستأنفة. هكذا قال رحمه الله في الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الأول 24 و200. وقاله أيضا في كتابه الآخر النبوات الجزء الثاني صفحة 99 و800، النبوات الجزء الثاني صفحة 99 و800، والجواب الصحيح الجزء الأول 24 و200. هنا قال ابن القيم في آخر الكلام، قال: وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إن قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا ما دائما يقرره ابن القيم رحمه الله، وهو ما يسميه أحيانا بمسلك الخاصة، يعني لو أخذنا العبارة بشيء متجوز، وهو ماذا؟ الاستدلال بأسماء الله وصفاته على إيش؟ على مثال اعتقاد. قال استدل بأسماء صفاته على التوحيد على النبوة على إيش؟ على البعث والنشور. فهنا لاحظ الآن يستدل بأسماء صفاته على إيش؟ على النبوة. يقول هنا قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال عندك هنا فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال من نفى عن الله الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. الذي ينفي يعني وقوع النبوة هذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله تعالى إذا كان سبحانه وتعالى موصوف بالكمال والجلال والجمال وله الأسماء الحسنى ومن صفاته الحكمة والرحمة فحكمة الله تعالى ورحمته تأبى أن يجعل الخلق هملا لا يأتيهم رسول يبين لهم الخير ويدلهم عليه ويحذرهم من الشر ويبين ذلك لهم. حكمة الله تعالى تأبى ذلك. فكان أيضا من باب أولى أن إذا كان سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى فمن باب أولى أنه سبحانه وتعالى لا يؤيد ماذا؟ المتنبئ الكذاب. ولهذا القيم قال بعد الكلام الذي عندكم لكن الشرح حذف اختصارا قال فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره قال ولا عظمه كما يستحق فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب المفتري عليه ويؤيده. هذا من باب أولى أن لا يتحقق ذلك. انتهى كلام القيم رحمه الله من مدارج السالكين الجزء الثالث صفحة 68 و 40. طيب فضل الشيخ.
قال وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الطحاوي رحمه الله أنه خاتم الأنبياء. قال الشارح قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النضار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل خرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قال الطحاوي رحمه الله وإمام الأتقياء. قال الشارح الإمام الذي يؤتم به أن يقتدون به والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكل من اتبع واقتدى به فهو من الأتقياء.
طيب قالوا قد ذكروا فروقا بين النبي والرسول. هذه المسألة يعني قد لا تخفى على الكثير من الأخوة الفضلاء لكن الذي همنا ابتداء أن يتضح لكم جميعا أن ثمة فرق بين النبي والرسول. فالفرق بين النبي والرسول ثابت لغة وشرعا. فاللغة كما مر بنا أنه من الإنباء اللي هو الإخبار أو من النبوة ما ارتفع من الأرض أو النبي قال بعض من بمعنى النبي الطريق المستقيم كل هذا جاء في لغة العرب. وأما الإرسال فله معنى آخر فالإرسال معنى التوجه والتتابع ثم أرسلنا رسلنا ساترا جاءت الإبل رسلا أي متتابعة. فالقصد من الإرسال فيه معنى التتابع والتوجيه ومن قول ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية. وإن جئت إليه في الشرع فتجد أن الشارع من خلال النصوص فرق بينهم. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والعطف في الأصل يقتضي المغايرة. وإن جئت إلى حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري وغيره، والذي جاء في الدعاء الذي يعني يقال عند النوم، والذي جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: وبنبيك الذي أرسلت. الحديث: إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام علم البراء أن يقول ماذا في هذا الدعاء: وبنبيك الذي أرسلت. فكان البراء يقول: فجعلت أستذكرهن وأقول: وبرسولك الذي أرسلت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، وبنبيك الذي أرسلت. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام ضرب على صدره وقال: لا، ونبيك الذي أرسلت. هذا مما يستدل به في هذا المقام. ويأتي أيضا عندنا حديث أبي ذر الذي حسنه بعض العلم في عدد الأنبياء وعدد إيش الرسل. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن عدد الأنبياء فقال: 24,000 نبي و 100,000. فسئل عن عدد الرسل من ذلك قال: 310 جما غفيرا. فدل حديث أبي ذر أيضا على ماذا؟ على أن ثم تفرق بين النبي والرسول. فأنت دخلت حديث أبي ذر، حديث البراء والآية الكريمة، وأيضا من جهة اللغة اتضح لك الفرق بينهما. وبهذا يعني يتبين لنا ولكم ضعف يعني ما قاله بعض العلماء لما زعموا إيش الترادف بين النبي والرسول. لكن يبقى الخلاف: ما الفرق؟ هذا الذي هو محل خلاف بين العلم، ما الفرق بين النبي والرسول؟ تعددت الأقوال، والشارع كما تلاحظون لما ذكر الفرق الذي سمعناه، هذا الفرق قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهو التفريق المشهور أن يقال أن النبي من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر إيش بالتبليغ، والرسول إيش من أوحي إليه بوحي وأمر بالتبليغ. وهذا التفريق يعني محل تعقيب من بعض أهل العلم، ومذكور عندكم في الحاشية في طبعة الأرناوط والتركي ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في النبوات من جهة الفرق بين النبي والرسول. والخلاصة التي تلحظونها في كلام الشيخ في النبوات أن الشيخ رحمه الله يقرر أن النبي يبلغ، أن النبي يبلغ والرسول كذا يبلغ، فكلاهما يبلغان، وليس كما هو التفريق المشهور الذي قرره حافظ ابن كثير أن النبي لم يؤمر بالتبليغ، فكلاهما يبلغان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: العلماء ورث الأنبياء، ولا أخفى عليكم من العلماء يبلغون ولا ما يبلغون، يبلغون. فكلاهما فالنبي والرسول كلاهما يبلغ، كلاهما يبلغ رسالات الله. لكن الفرق كما تلاحظون في كلام الشيخ أن الرسول يبعث إلى قوم إيش؟ يبعث إلى قوم مخالفين. الرسول يبعث إلى قوم مخالفين، وهذا ليس من شرط إيش؟ ولا هذا ليس من شرط النبي. فالقصد أن كلاهما يبلغان، والذي يعني يتميز به الرسول عن النبي أن الرسول يبعث إلى قوم مخالفين. فموسى عليه السلام كما بعث إلى فرعون إلى بني إسرائيل، وهكذا ممن خالفوا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. وتلحظون أيضا في كلام الشيخ أيضا في الحاشية أنه ليس من شرط النبي عفوا ليس من شرط الرسول ليس من شرط الرسول أن يأتي إيش بشرع جديد. لأن بعض العلماء تعرفون بعض يقول لك الرسول يأتي بشرع جديد والنبي ليس كذلك. فالشيخ يقول: لا، ليس كذلك، ليس هذا شرطا في الرسول، فقد يكون رسولا ولم يأتي إيش بشرع جديد. وذاك عندك ماذا؟ قال عندك مثلا يوسف عليه السلام كان رسولا كما جاء في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فأشار شيخ قال أنه كان رسولا عليه السلام، وكان على ملة إبراهيم. وقال أيضا ممكن هذا المثال أوضح، قال أن داود وسليمان عليهما السلام كان رسولين وكان على شريعة التوراة. هذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، انتهينا من الكلام عن مسألة الفرق بين النبي والرسول، وبهذا يتضح لنا ولكم أن كلاهما يبلغان رسالات الله، لكن الرسول إذا أرسل إلى من خالف أمر الله فهو نبي رسول، وهذا ليس من شرط النبي، ليس من شرط النبي أن يبعث إلى قوم مخالفين. أما قضية أن النبي لا يبلغ، هذا محل إشكال، ويعني ترد جملة من النصوص, منها حديث ابن عباس والذي جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط, والنبي معه الرجل والرجلان, والنبي وليس معه أحد. فدل الحديث على ماذا؟ على أنهم بلغوا ولا ما بلغوا؟ على أنهم بلغوا, فهذا استجاب الأرهاط, وذاك واحد واثنان والآخر لم يستجب له عليه السلام. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. قال رحمه الله: وإرسال الرسل عليهم السلام من أعظم نعمة الله على خلقه, وخصوصا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم نعمة, أعظم نعمة على الإطلاق. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح, قال, أقرأ عليكم عبارته, قال: من استقرأ أحوال العالم تبين أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم نعمة أخوة, أعظم نعمة, فعلينا أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 44 و200. وصدق الله تعالى إذ يقول عن المشركين: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال بعض المفسرين: المراد بالنعمة ماذا؟ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم, وإن كان العلماء قالوا هذا مفرد والله في عمر, لكن نعمة بعثة صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعم, وتدخل في هذا دخولا إيش؟ أوليا عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نستصحب هذه النعمة العظيمة, وأن نؤدي شيئا من حقها, لا من جهة الاتباع, ولا من جهة نصرة هذا الدين, ولا من جهة الذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, لا سيما في مثل هذه الأزمان, والله المستعان. ننتقل إلى ما قاله رحمه الله. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: وأنه خاتم الأنبياء. هو صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء, وكونه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة, ثابت بالكتاب والسنة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والإجماع. ذكر عندك الآية الكريمة: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين قراءة الجمهور كما ذكر العلم, قراءة الجمهور بكثرة وخاتم, هكذا قرأ الجمهور. فعندنا قراءة الجمهور وخاتم الأنبياء, وعندنا قراءة التي نقرأ بها وخاتم النبيين. وإذا قلنا خاتم بمعنى استفاعل كذلك, يعني أنه إيش؟ خاتم الأنبياء. وإذا قرأنا كما نقرأ الآن وخاتم الأنبياء بمعنى إيش؟ إذن شكو معناها خاتم الأنبياء بمعنى آخر الأنبياء, آخر الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. خاتم أي الذي ختم الأنبياء, ختم الأنبياء عليه الصلاة والسلام, وبالفتح آخر هو آخر النبيين. ذكر عندك حديث مثل يوم الأنبياء, ونبه المحقق قال: هذا اللفظ الذي أورده الشارح ليس في الصحيحين, وإنما الذي في الصحيحين عندكم الحاشية إن هكذا: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمل إلا موضع لبنة من زاوية, فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقول: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هكذا نبه على ذلك المحقق. إذن هو عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده. ذكر عندك الحديث الذي سمعناه, قال عليه الصلاة والسلام: إنني أسماء, أنا محمد, وأنا أحمد, وأنا الماحي يمحو الله بي الكفرة, وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. يحشر الناس على قدمي, وبعض قال يحشر الناس على قدمي, والمعنى والمعنى واحد. المعنى واحد لما نقول قدمي كما لا مثنى, وإذا قلنا قدمي يتعارض مع التثنية؟ لا ما يتعارض, لأنه إيش؟ لأنه مفرد مضاف, لأنه مفرد مضاف يعم الواحدة فأكثر. يحشر الناس على قدمي أي على أثري. ومعنى هذه الجملة وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي, من أسماء الحاشر الشراح قالوا من كلامهم كما جاء في الفتح الباري للحافظ بن حجر رحمه الله أن الحشر يقع عقبة, الحشر اللي هو البعث والنشور يقع عقبة. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء, والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة ركعتين عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن معنى قوله يحشر الناس على قدمي يحتمل أنه إيش؟ أنه أول من يحشر. المراد إيش؟ أنه أول من يحشر، كما في الحديث الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من تنشق عنه الأرض عليه الصلاة والسلام، وأنا العاقب. قال والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال الزهري كما في الفتح، قال في هذه الرواية الذي ليس بعده، قال هذا ظاهر الإدراج. شوف هذه الرواية مدرجة، نلاحظ قال والعاقب الذي ليس بعده نبي، جاء التعقيب قال لكن وقع عند الترمذي رحمه الله بلفظ الذي ليس بعدي نبي، الذي ليس بعدي نبي. على كل سواء جاءت والعاقب الذي ليس بعدي نبي أو العاقب الذي ليس بعده نبي، فإذا جئنا إليها العاقب الذي ليس بعده نبي فيكون كلام من هذا؟ نعم، والعاقب الذي ليس بعده نبي، يعني هو قال الحافظ قال محتمل. هل العبارة دي محتملة إيش؟ للرفع وماذا؟ وإيش؟ والوقف. هكذا في الفتح الجزء السادس صفحة 57 و500. طيب صدش
قال الطحاوي رحمه الله وسيد المرسلين قال الشارح قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، وروى مسلم الترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولدي آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له السبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهو النفس كان مذموم، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر. وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول، وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار.
طيب، هو صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. هنا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة هو أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. أول شافع لا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو أول من يشفع كما في حديث الشفاعة الطويل، وأول مشفع هو أول من إيش؟ هو أول من تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم، فله الأولية في طلب الشفاعة وله الأولية في ماذا؟ في قبولها. جاء الكلام في قضية الجمع بين حديث لا تخيروني بين الأنبياء وبين ما جاء في قوله تعالى أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، ما الجمع بينها؟ فقال لكنا فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على موسى، طبعا اللفظ الذي في البخاري ومسلم هو ماذا؟ لا تخيروني، لا تخيروني. والشيخ ناصر الألباني رحمه الله يقول عن هذا اللفظ لا تفضل بين الأنبياء. يقول هنا لما قال إن كان ثابت الشارع فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وفي البخاري غيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة. عفوا، يقول الألباني العسكري يقول لا أعلم له علة، ولم يتكلم عليه الحافظ يعني ابن حجر، لم يقول لم يتكلم عليه الحافظ في الفتح. على كل اللفظ الذي بين أيدينا في البخاري واسمه ماذا؟ لا تخير بين الأنبياء، لا تخير بين الأنبياء. طيب نرجع إلى الإشكال. قال فإن في الحديث قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة. الصعق هنا المراد به كما سيأتي في موضعه، لكن نبين هذا كما بين الشرح. الصعق هنا ليس صعق بعث ولا موت، إنما هو صعق غشي، صعق غشي وفزع. قال عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يفيق، من يفيق من ماذا؟ من هذا الغشي. فأجد موسى باطشا، البطش هو الأخذ بقوة، باطشا لساق العرش، وساق العرش المراد به قائمة من قوائم العرش، فالعرش له قوائم. فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. سيأتي معنا في آخر أو في بعد منطقة الكتاب أن هذا اللفظ أو كان ممن استثنى الله، أن هذا كما بين ابن القيم رحمه الله هذا وهم من الراوي، وإن المحفوظ هو ماذا؟ فلا أدري هل أفاق قبلي أم ماذا؟ أم جوزي بصعقة إيش؟ الطور. هذا هو المحفوظ، وما جاء في لفظ أو كان ممن استثنى الله هذا وهم من الراوي، فليست إيش؟ ليست محفوظة. على كل، قال فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولدي آدم؟ كيف نجمع بين أنه حسن قال أنا سيد ولدي آدم، ثم هو يقول عليه الصلاة والسلام لا تخيروا بين الأنبياء وقال لا تفضلوا على موسى؟ فالجواب كما ذكر عندك الشارح، ذكر الشارح جوابين. الجواب الأول أنه التفضيل إن كان باعثه الحمية والعصبية والفخر فهذا مذموم، وإذا لم يكن كذلك فهذا جائز. ومما يدل على هذا أن الحديث الذي قال فيه عليه السلام لا تفضلوني أو لا تخيروا بين الأنبياء، أن أول حديث جاء هكذا استب رجلان، فهذا التفضيل جاء بعد هذه لا 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 بعد هذا السباب والخصومة كما جاء في سياق الحديث. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني كما سمعنا هو جواب الشارح، أيضا ارتضاه الطحاوي من قبل في شرح معاني الآثار كما بين لك المحقق في الحاشية لحالة، وهو أن التفضيل على سبيل العموم كان تقول محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، دون أن تقول ماذا؟ أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل مثلا من عيسى، أفضل من موسى. فالتفضيل كان بهذا المعنى لا يكون فيه ماذا؟ لا يكون فيه غضاضة في حق ماذا؟ المأمور. ومثل ما قالك لو قيل فلان أعلم من في البلد هذا شيء، لكن لما يقال فلان أعلم منك ولا أعلم من زيد العمر ربما كان فيه شيء من إيش؟ الغضاضة في حق المفضول، والله أعلم. هذه يعني هذان قولان، والأقوال مثل كثير، الأقوال في هذا كثيرة جدا، وذكر عندك في الحاشية جمل من الأقوال التي ساقها الحافظ بن حجر، أيضا الحافظ بن كثير في تفسير تلك الرسل فضلنا جمع بين هذه الآية والحديث، وذكر عدة أقوال. القرطبي في تفسير ذكر شيء من ذلك، لعلي أذكر كلام القرطبي لأني نقلت عندي هنا. القرطبي يقول في الجمع بين الحديثين أو بين النصوص في هذا الباب، يقول وأحسن من هذا قول من قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، هكذا قال، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والكرامات والمعجزات، وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، هكذا قال في تفسيره رحمه الله جزء الثالث صفحة 63 و200. على كل، القول الأول يعني إن التفضيل يكون باعثه العصبي هذا المذموم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة، يقول التفضيل المنهي عنه التفضيل الذي فيه انتقاص المفضول والغض منه، الذي فيه انتقاص المفضول والغض منه، هذه عبارة تكون جامعة. فإذا كان في التفضيل غضاضة في حق المفضول فهذا يكون منهيا عنه، هكذا قال في الفتاوى الرابع عشر صفحة 36 واربعمائة، صفحة 36 و400، والله أعلم. طيب تفضل يا أستاذ.
قال: وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج. وعدوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبدنا أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي رواية: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس، فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب. بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم. فأولهم آدم قد قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله: وجهت وجهي إلى آخره، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس عليه صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمر بالتشبه بأولي العزم، حيث قيل له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير منه، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والله تعالى نهى أن يفخر على عموم المسلمين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. وقوله: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا. وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله: ولا فخر، كما جاء في رواية: وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب، وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه، التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى.
طيب، هنا الشارح يقول: وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا. المراد بالشيخ هنا اللي هو أبو المعالي الجويني، وقد ذكر هذه القصة القرطبي رحمه الله في تفسيره الجزء الخامس عشر صفحة 24 و100، وأيضا ذكرها ابن فرحون في الديباج المذهب الجزء الأول صفحة 81 و400. وأيضا ذكر القرض بإضافة التذكرة. المقصود أن هؤلاء ذكروا هذه القصة عن الجويني، وأبو المعالي الجويني هو ممن يعني ينكر وينفي العلو. فقد سئل هذه المسألة، هل الرب سبحانه وتعالى في جهة؟ هكذا السؤال الذي وجه إليه، فقال لا. ومقصود بنفي الجهة نفي ماذا؟ نفي العلو والفوقية. هو نفى الجهة وأراد نفي العلو والفوقية كما هو معلوم من مذهبه. فقال له ما الدليل؟ قالوا ما دليلك على نفي العلو؟ فاحتج بماذا؟ بهذا الحديث، لا تفضلوني على يونس. فلاحظ هذا الاستدلال الذي قال عنه الشارع هو من جهتين، لا من جهة أن الدليل ليس صحيحا، وليس التفسير أيضا إيش شديدا. واستدل به على ماذا؟ على أمر إيش في غاية الفساد، على إنكار العلو. ويقول أن قوله لا تفضلون على يونس، يقول أن مقام محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وبلغ ما بلغ من المقامات العالية هو مثل ماذا؟ مثل مقام يساوي مقام يونس عليه السلام، وهو إيش في يعني في قعر البحر وفي بطن إيش الحوت. تعرف عندك قال إيش؟ قال قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج. يقول شيخ الإسلام، يقول بلغني عن طائفة من أهل زماننا، لعب هؤلاء الذين ورثوا هذه الرواسب، بلغني عن طائفة من أهل زماننا أن منهم من يقول إن يونس عرج به إلى بطن الحوت كما عرج محمد إلى السماء، وأنه قال لا تفضلون على يونس وقد بينا كذب هذا. هذا كلام الشيخ، هكذا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الخامس صفحة 100. المقصود أن الجويني عفى الله عنه يعني كان يقرر نفي العلو ويحتج بهذا الحديث الذي لا يدرك لفظه لا تفضلون على يونس. لاحظ عندك هنا الحديث لا تفضلون على يونس، بين لك الشيخ ان هذا الحديث لا يثبت، اليس كذلك؟ قال لك الشارع ايش؟ فان هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرويه احد من الكتب، ولهذا قال الشيخ الالباني رحمه الله قال لا اعرف له اصلا بهذا اللفظ. الالباني في تعليق على الطحاويه قال لا اعرف له اصلا بهذا اللفظ. اذا عرفنا الان من القائل الجويني، وعرف انه اراد ماذا؟ اراد ان ينفي العلو، والامر الثالث ان هذا اللفظ الذي عول عليه يعني لا يثبت. وايضا مما ينبغي ان تنبه الاخوه الكرام ان اهل الكلام في الجمله هم من اجهل الناس بحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. شيخ الاسلام اطال في موضوع الجويني وانه يعني ليس عنده علم بالحديث وليس عنده شيء من ذلك، فأقرأ عليكم هذا النص الطويل لكنه مفيد. وهذا لما نقول الجويني فقط هو نموذج للمتكلمين الذين تجدهم يعني يغلب عليهم الجهل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله ولكن أبو المعالي الجويني مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية، ولعله لم يطالع الموطأ حتى يعلم ما فيه. أنا ما أدري جويني هو شافعي ولا مالكي،
شافعي.
طيب والديباج المذهب في المفرحون ولا كعادة العلماء يتنازعون كذا؟ لا
صنع
في الشافعي، هو صحيح كتاب الفقه فعلا في الشافعي، لكن ابن المفرحون ترجم له هذا كذلك، والديباج يعتبره كتب إيش تراجم إيش
مالكي.
على كل ذي يمكن يقال أن أحيانا بعض المشاهير الكل إيش يعني يتنازعون، فالبعض يقول يعني هو مذهب كذا والآخر. على كل نرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال ولعله لم يطالع الموطأ حتى يعلم فيه، فإنه لم يكن له بالصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي علم أصلا، وإنما عمدته على سنن الدارقطني الذي صنفه، أي الدارقطني، كي يذكر الأحاديث المستغربة في الفقه ويجمع طرقها. قال واعتبر ذلك لأن كتاب الجويني الذي هو نخبة عمره نهاية المطلب في دراسة المذهب كيف الشافعي يعني كذلك، ليس فيه حديث واحد معزو إلى البخاري إلا حديث واحد في البسملة، وليس ذلك الحديث البخاري كما ذكره. هكذا قال الشيخ رحمه الله في التسعينية الجزء الثالث صفحة 622. على كل كان منكرا العلو، سبقا قلنا أنه أن الجواب الفطر الذي رد به عليه الهمداني لما كان يقرر كان الله على عرشه والآن على مكان، فقال الهمداني قال يا أستاذ أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه إلى العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. فبكى الجويني ونزل من كرسيه وقال حيرني الهمداني. قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال وإن كان في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة ليش نفي العلو ومات على دين أمه وعجائز نيسابور، هكذا قال رحمه الله شيخ الإسلام في الفتاوى الرابع صفحة 61 طيب إذا انتهينا من إيش؟ من أن هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ. وطيب إيش يكون معنى الحديث؟ الحديث الذي ثبت كما سمعنا، لاحظ الألفاظ الثابتة هكذا. قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لعبده أن يقول أنا خير من يونس بن متى. إذن هنا الآن الذي ورد أن يأتي مؤمن من المؤمنين يقول أنا خير، يعني فهذا لا يجوز له، منهي عن ذلك، ومن قال ذلك فقد فقد كذب، لأن هذا إيش في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام أيضا في المجموع قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل أحد منا نفسه على يونس، مع قوله ولا تكن كصاحب الحوت تنبيها على أن غيره أولى ألا يفضل أحد نفسه عليه، أن يفضل أحد منا نفسه على يونس، هكذا في الفتاوى الثاني صفحة 24 و200. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا في 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 الحديث الذي أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، من الفوائد اللي ذكرها شيخ الإسلام الفرق بين الفخر والبغي. قال البغي هو الاستطالة على الناس إيش بغير حق، هذا هو البغي، أن يستطيل على الناس بغير حق، والفخر أن يستطيع عليهم بماذا؟ بحق. فهما الفخر والبغي كلاهما استطالة على الناس، استطالة، لكن البغي بغير حق والفخر بحق، يعني يكون الإنسان يفتخر على الناس ويستطيل عليهم بأنه ولد فلان، وكذلك يعني يستطيل بنسبه ولا بجاهه ونحو ذلك، هذا فخر، لكن يبغي عليهم ويستطيل عليهم بما هو باطل هذا بغي وعدوان. ثم قال الشيخ في موضع تفنن الكلام قال بل البغي كأنه في الأعمال، هذا تفريق آخر، أن البغي يكون في الأعمال والفخر يكون في ماذا؟ في الأقوال. هذا بعض كلام رحمه الله في الفتاوى الرابع عشر 21 و200 كلام الشيخ رحمه الله الشارح لما قال وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسي به لربه وهو مقرب معظم مكرم عليه الصلاة والسلام كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ ومع هذا كله يعني بعد هذا الكلام يجب أن يستصحب الأخوة الكرام أن ما من نبي ذكر له ذنب إلا وذكر له ماذا؟ إلا وذكر له توبة، وأن حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل وقوعه في ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقام ما تضمنته قصة ذنون أي يونس عليه السلام مما يلام عليه كله مغفور بدله الله به حسنات ورفع درجاته، وكان بعد خروجه من بطن الحوت أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع، والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية ويونس عليه السلام وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم أكمل الأحوال، هكذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى العاشر 299
قال الطحاوي وحبيب رب العالمين قال شارح ثبت له صلى الله عليه وسلم على مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره قال تعالى والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت. قال والمحبة مراتب أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صف المحبة وخالصها ولبها قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابعة العشق وهي الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة، الثامنة التسيم وهي بمعنى التعبد، التاسعة التعبد، العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك.
طيب، هنا قال الإمام الطحاوي وحبيب رب العالمين، واتضح لنا من كلام الشارح رحمه الله أن مقام الخلة أعلى من مقام المحبة، وأن بينهما عموم وخصوص، فالخلة أخف بل هي أعلى درجات ومراتب المحبة كما سمعنا في مراتب الحب، فالخلة لا تحتمل الشركة، والخلة هي كمال المحبة، فهي لا تحتمل الشركة، لا تحتمل التشريك، وهي كمال المحبة. والخلة كما سمعنا هي سمت خلة لأن هذه المحبة تكون قوية تتخلل قلب المحب، فكان الأليق بمقام نبينا أن يقال إيش خليل رب العالمين أو خليل الرحمن، فهذا أتم وأكمل. فالخلة قلنا أنها لا تحتمل التشريك، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المحبة فالله تعالى يحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المحسنين، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما من يقول أن محمد عليه السلام هو حبيب الله وإبراهيم هو خليل الله فهذا قول ضعيف ومردود، والحديث التي احتجوا بها لا تثبت. فالحديث الذي عندك هنا لما فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله قال لا يثبت. أيضا هناك حديث آخر ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة العبودية أن العباس رضي الله عنه يحشر بين حبيب وخليل، وقال شيخ الإسلام أن هذا حديث موضوع. بعد ذكر عندك مراتب الحب، فالحب أول مراتبها العلاقة، أبين لك هذه العبارة يتعلق القلب المحبوب، فالعلاقة هذا معناها، سميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب لعلاقة بفلان أي ثمة محبة. يبقى سؤال هنا محل استفسار ومحل نظر، ممكن أيضا نسأل عن أهل العلم، لكن نريد في هذا المقام إذا كان العلاقة هذا معناها فيراجع التعبير الدارج والمنتشر عندما قال علاقة المسلم بالكافر، علاقة المسلم بالكافر، فإذا كانت العلاقة هي محبة نعم فلا محبة بيننا وبين الكافر. قال تعالى وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والولاية هي المحبة والنصرة. فإذا كان كذلك فيقال التعامل تعامل المسلم مع الكافر أو موقف المسلم يشمل الكافر. هذه تحتاج يعني تأمل. فإذا كانت العلاقة هذا معناها فقط فلا علاقة بين المسلم والكافر يعني لا محبة بين المسلم والكافر. طيب جاء الكلام عن مرتبة العشق من ضمنها التي باعتبار العلماء تكلم عنها كثيرا. قال عن الشارع هو العشق هو الحب المفرط. ومن العجيب أن هذا المصطلح كما بين شيخ الإسلام عفوا ابن القيم أن هذا يعني لم يكن إيش معروف في لغة العرب لم يكن منتشرا كما انتشر في العصور المتأخرة. يقول ابن القيم في روضة المحبين يقول العشق أمر هذه الأسماء تكلم عن أسماء الحب أمر هذه الأسماء وأخبثها وقلما ولعت به العرب وكأنهم ستروا اسمه وكنوا عنه بهذه الأسماء. ولم يقع هذا لفظ القرآن ولا في السنة إلا في حديث سويد بن سعيد وهو حديث باطل قطع أنكر حفاظ الحديث. هكذا في روضة المحبين صلى الله عليه وسلم. القصد أن الكلام في المسألة هذه هل يوصف الله تعالى بالعشق تعالى الله عن ذلك؟ فالجواب عن ذلك أنه لا يوصف سبحانه وتعالى بالعشق في أربعة أمور. أولا بعض كلام مستوفى من الشارع وبعض كلام مستوفى من شيخ الإسلام أن الأسماء صلة توقيفية فهذا لم يرد فكذلك لم يثبت هذا أولا. ثانيا مما يعني يبين لك أنه لا يطلق على بالعشق ثانيا أن العشق كما سمعنا العشق هو حب مع شهوة أو حب ليش لجنس ما ينكح كالنساء والله تعالى منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. فالعشق حب مع شهوة. والأمر الثالث لا يوصف الله تعالى بالعشق الأمر الثالث لأن العشق حب مع إفراط حب مع إيش حب مفرط والله تعالى ينزع عن إيش عن الإفراط هو سبحانه وتعالى وصف بالكمال. فالعشق هو حب مع إفراط أو الحب المفرط الزائد عن الحد فهذا لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. الأمر الرابع الذي يمكن أن يقال في هذا المقام أن الله تعالى لا يوصف بالعشق لأن العشق فساد في المعرفة. فساد إيش في المعرفة؟ إيش معنى فساد المعرفة؟ الآن لما تجي بعض الذين ابتلوا بالعشق تجد يعشق هذه المرأة مثلا ويرى أنها كلها كمال وأنها كلها جمال فهذا فساد في ماذا؟ في المعرفة. يظن أن هذه المرأة هي أجمل ما على الأرض يظن أن هذه المرأة هي أحسن النساء خلقا وخلقا والأمر ليس كذلك فتجد أن العشق هو ماذا؟ فساد في العيش في المعرفة فساد في المعرفة فساد في الإدراك. فالله تعالى لا يوصف بالعشق لأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وهو سبحانه وتعالى موصوف بالسمع والبصر يعلم الأشياء على ما هي عليه لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه فهو يعلم الأمور على ما هي عليه ليس كحال البشر الذي يرد عليهم الوهم ويرد عليهم اللبس. هذه يعني اختزلناها ورتبناها من كلام وتفيد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا في المقابل لا يقال العبد يعشق الله أي نعم هذا لا ليس يعني منها أولا أن العشق حب مع شهوة فهذا ليس يقول أني أعشق الله أو حتى بعض الحين يقول أعشق الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الجهل يقول أعشق النبي يصلي عليك كما تسمع في بعض المجتمعات لا ليس كذلك. حب الله تعالى حب عبادة حب عبادة سبحانه وتعالى حب تأله وحب الله سلم حب إجلال وتعظيم وتعزروه وتوقيروه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أيضا لا يقول عبد أني أعشق الله لأن العشق حب مع إفراط والعبد مهما أحب الله تعالى فهل يقال له أفرط؟ نعم أبدا. العبد مهما أحب الله تعالى حب الله تعالى لا نهاية له والعبد مهما أحب الله فهو إيش؟ فهو مقصر فهو مقصر. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. أما الخلة كما سمعنا نحن نثبتها للخليين إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والخلة هي كمال المحبة ولا نقول كما قالت المعتزلة أن الخلة هي ماذا قالوا؟
فقر.
قالوا الفقر. المعتزلة قالوا الخلة هي الفقر، وهذا كلام فاسد. فالخلة التي هي معنى الفقر هي جاءت بفتح الخاء، الخلة. الخلة هي هي الفقر والحاجة، وإنما الذي جاءت بالنصوص الخلة بضم الخاء، هذا الأمر. والأمر الثاني، لو كانت الخلة هي الفقر على حد قولهم، فالخلة تستلزم ماذا؟ أو عفوا، الفقر يستلزم ماذا؟ يستلزم المحبة. فأنت لما تفتقر إلى شخص وتحتاج إليه ويحسن إليك، لا شك أن هذا الافتقار يستلزم ماذا؟ المحبة. فالعبد إذا افتقر إلى الله واحتاج إليه، فهذا الافتقار يستلزم المحبة. هذا بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما جاء في المنهاج. الكلام عن لفظ العشق الذي ذكرنا لكم قبل قليل تجدونه مبسوطا في جامع الرسائل لابن تيمية في قاعدة في المحبة، الجزء الثاني صفحة 38 و200، وأيضا في الفتاوى العاشر صفحة 31 و100. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي العشق والمحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي، والله تعالى محبته لا نهاية لها، فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى العاشر 131. بعد في آخر كلام رحمه الله لما قال: وقد اختلف في تحديد المحبة. نعم، هذه الأقوال الثلاثين ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدار السالكين، وأشار عندك في الحاشية إلى رأس المحبين. ابن القيم ذكر هذه الأقوال الثلاثين ثم قال العبارة القيم، قال: هذه التعريف هذا وهذه الحدود لا تزيدها إلا ماذا؟ إلا جفاء وخفاء. فالمحبة واضحة يعني في غاية الوضوح كالماء والهواء ونحو ذلك. كلام القيم هذا تجدونه في الجزء الثالث من المدارج في الصفحة التاسعة، الجزء الثالث في الصفحة التاسعة. طيب، لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. ولعلنا نقف إن شاء الله، نستأنف إن شاء الله مع بداية الفصل القادم. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.